الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ووفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة كان معا المشبه والمشبه به مع التشبيه أولا بعنوان عام، قلنا بأن التشبيه يبني على أربع أركان: مشبه مشبه به، وجه الشبه وأداة التشبيه. وقلنا أن المصنف بدأ بالحديث عن المشبه والمشبه به لأن التشبيه متقوم بهذين الاثنين، وأما وجه الشبه فهو معنى قائم فيهما، وأما أداة الشبه فهي مجرد هذا. ويقول بأن المشبه والمشبه به إما أن يكون حسيين أو يكون عقليين أو يكون مختلفين. هذا الأقسام الثلاثة. إحنا بالمباحثة الأخيرة تحدثنا عن القسم الأول الذي هو كون الطرفين ماذا؟ حسيين. وقلت لكم تعالى أمثلة كثيرة ما تشبيه الخلف الواقع والصوت هذا الضعيف بالآن أمثلة كثيرة. وشنو قلنا الحسيين؟ أن يكون مدركين بواسطة ماذا؟ الحب. وراح يجمعون احنا ان شاء الله بعد راح نوسع دائرة الحس ونوسع دائرة العقل. القسم الثاني هذا مطلوب اليوم، او يكون عقليين، يعني هم المشبه عقلي وهم المشبه به ماذا؟ عقلي. ومعنى كونهما حسيين اي لا يدركان بواسطة ماذا؟ الحواس. وعليكم السلام. من دار شريف كونهما عقليين اي لا يدركان بواسطة ماذا؟ الحواس. ومثل ذلك بقوله العلم كالحياة. شبه العلم بالحياة. راح نجي الى وجه الشبه والغير المذكور، لكن اجل المشبه العلم والعلم حسي او عقلي. اقول العلم لا يدرك بالحواس، وما لا يدرك بالحواس هو الحياة، ليست مما يدرك بالحواس. اذن هي من الامور عقلية. اذن المشبه عقلي والمشبه به ماذا؟ عقلي. وهذا مثال لما كان فيه المشبه والمشبه به عقلي. واضح ان شاء الله كثير. السؤال هذا تشبيه علم في الحياة، ما هو المشبه بينهما؟ شوف تقول وجه الشبه بين العلم وبين الحياة أنهما طريقان للإدراك. العلم طريق للإدراك، طريق من طرق الإدراك، والحياة أيضا من طرق الإدراك. لكن العلم طريق للإدراك بما هو السبب، فإن العلم ملكة يقتدر بها على إدراك الجزئيات، مو هيك عرفناها؟ إذن فالعلم طريق للإدراك بما هو سبب للإدراك. الحياة شلون قرية الإدراك. قال لأن حياته شرط وين؟ شرط في الإدراك. إذن هما والجسر بينهما هما طريقان إلى الإدراك. واضح إن شاء الله هذا وقيل أن وجه الشبه بينهما بين العلم وبين الحياة. إحنا وجه الشبه على تفسير الجنة طريق علما كلاهما طريق للإدراك. وأما صاحب الخير قال لا، إنما شبهنا العلم بالحياة لأن وجه الشبه بينهما أنهما إدراكان لا أنهما طريقان للإدراك، بل هما إدراكان. كيف يقول أبونا؟ العلم نوع من الإدراك والحياة تقتضي الحس والحس إدراك. العلم نوع من الإدراك والحياة مقتضية للحس والحس إدراك. إذن وجه الشبه بينهما أنهما إدراكان لا أنهما طريقان للإدراك. هذا صاحب الدين الذي يذكره هذا القيل هل هو مقبول او غير مقبول؟ نقول هذا القيل مردود لوجهين. لا نسلم بان العلم والحياة ادراكان فكون الحياة مقتضية للحس والحس إدراك. هذا لا يصير الحياة نوع من الإدراك، لا، هذا لا يصير الحياة إدراك. كونها مقتضية للحس والحس إدراك هذا لا يصير الحياة إدراك. هذا واحد. وثانيا ولو سلمنا لأنهما إدراكان فتشبيه العلم بالحياة لأنهما إدراكان ليس فيه كثير أو كبير فائدة كما يعبر. وراح نشوفون إحنا الناس عندما نتحدث عن الغرض من التشبيه كون يكون في التشبيه فائدة محتفظة. وتشبيه العلم بالحياة من جهة كونهما إدراك كين هذا لا لا فائدة فيه كثيرة. لهذين السببين إن شاء الله يرفض أن يكون وجه الشبه بين العلم والحياة أنهما إدراكان، بل يقول وجه الشبه بينهما أنهما طريقان للإدراك. وهنا أتساءل وقال أن يقول أيضا تشبيه علم بالحياة من جهة كونهما طريقين للإدراك هذا أيضا لا فائدة كبيرة فيه. فيأتي نفس الإشكال على هذا الوجه. نقول لا، جعل العلم والحياة طريقين للإدراك هذا فيه فائدة كبيرة. شنو الفائدة؟ لبيان منزلة العلم. العلم بما هو ملكه له منزلة وفائدة كبيرة لأننا نقتدر بها على إدراك الجزئيات. لبيان هذه المنزلة للعلم شبهناه بالحياة. واضح إن شاء الله؟ هذا عندما يكون عقليين وعلى القسم الثاني حتى اطبق على الله ان يكون مختلفين. شنو مختلفين؟ يعني واحد حسي والاخر ماذا؟ عقلي. بان يكون المشبه حسيا والمشبه فيه ماذا؟ عقليا او بالعقل. هذا معنى الاختلاف بينهم. قلنا لو حسيين لو عقليين لو مختلفين. مثال المختلفين تشبيه المنية بالسبع. اقول المنية كالسبع. شنو هنا نسوي المشبه؟ ما هو المنية؟ والمنية الموت والموت وعدم حياة. فهي امر عقلي لو امر حسي بعد؟ عدم الحياة امر عقلي. المشبه به اللي هو السبع من المحسوسات. اذن هنا المشبه عقلي والمشبه به حسي فهما مختلفان. هذا مثال لكون المشبه عقلي والمشبه به حسي او بالعكس. بان يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا كتشبيه العضو بالخلق السليم. اقول العضو والخلق السليم. هنا العضو من المجموعات فهو من الامور المحسوسه بينما الخلق السليم امر عقلي. وهنا يلزو إشكار. لا هذا إن شاء الله إن شاء الله راح نشوفون. هذا إن شاء الله عبر عنا بالتشبيه مطلوب إن شاء الله سيكون. هنا يلزو هذا الإشكار. أنت من مددت للمختلفين قلت مثال المثال الأول تشبيه المنية بال كانت المكان المشبه امر عقلي والمشبه به امر ماذا؟ وهذا المثال نرتضيه بلا خلاف. لكن لما عكست المسألة وجعلت المشبه امرا حسيا والمشبه به امرا عقليا. المشبه العاطل وهو حسي والمشبه به الخلق الكريم وهو ماذا؟ شبهت الحسي بالعقلي وهذا مخالف لأصول التشبيه. احنا بالتشبيه يا اخوان ايهما اقوى من جهة وجه الشبه؟ المشبه لو المشبه به. انا عندما اشبه الرجل الشجاع بالعسل في الجزاعة الجزاعة وين تجلس بشكل أفضل؟ بالأسف هو المشبه به لهذه الجهة أقوى للمشبه. ولهذا يقولون قليل التشبيه المخلوق تشبيه ليلى بالأمر. فإن ليلى أكثر سوداوية. إذن شنو كلامكم؟ كون المشبه به أقوى من المشبه في جهة الشبه. هذه أطبق هذا الكلام اللي هو أرضه من أصول التشبيه. هذه أطبق على الكلام. أنت شبهت شبهت أمرا محسوس بالأمر العقلي. جعلت المحسوس مشبه اللي هو العضو وجعلت أمرا عقلي اللي هو الخلق الكريم مشبه به. واحنا القواعد التشبيه وأصول التشبيه يقول أيهما أفضل المشبه أو المشبه به؟ والمشبه به في مثال عقلي. والحال أن المحدودات أيهما أقرب للإدراك؟ المحدودات والعقليات. إحنا حتى من نريد نبين في الأمر عقلي نحاول أن نستنتج بمثال مرة من المحدودات. وأنت في هذا المثال شبهت المحدود بالمعقول مع أن المحدودات أوضح وأقرب إلى الإدراك كان المعقول. فكيف تصنع ذلك؟ ألا يلزم من هذا أن يكون المشبه أقوى من المشبه؟ واضح الإسلام على هذا المثال؟ الجواب نقول نعم كما قلت. تشبيهنا هذا أن تركناه على حاله يؤدي إلى تشبيه المحدود بالمعقول، والحال أن المحدود أوضح من المعقول لأنه أقرب للإدراك. لكننا سوف نتلاعب فنقول ننزل هذا الأمر العقلي الذي هو الخلق الكريم منزلة المحدود بأن نبالغ فنقول بأن هذا الخلق الكريم قد بلغ من الوضوح درجة عالية بحيث أنه صار كنز، وحينئذ رحيم بالمثال تشبيه محدود بمعقول وتشبيه محدود بمحدود، تشبيه محدود بمحدود لا يسمع من عمر أن المحدود الأول محدود حقيقي وأن المحدود الثاني ماذا؟ ادعاء تسليم. لكن نقول على هذا كلامك وتقريرك ماذا يلزم؟ هذا المثال راح يصير مليان أمثلة من أمثلة القسم الأول اللي يكون فيه ماذا؟ المشبه والمشبه به الديين. والحال أننا نبحث عن ماذا؟ عن كونهما مختلفين. فالذي يصبح مثال لهذا القسم خصوصا المثال الأول اللي هو تشبيه المنية بالنبوة. واضح إن شاء الله؟ هذا الحد الآن ما يتعلق به المشبه والمشبه به. هناك إشكال وكلام طويل على هذا الإشكال بعد
الرؤيه العلم والحياة وردي شبه بينهما كونهما جهتين دار.
شوف جهتين دار كونهما ماذا؟ طريقين
من طرق الإدراك. شبه المستقبل والمضاحة المراد بالعلم هنا البلد الذي يستدل بها على الإدراك.
قال المراد بالعلم ها هنا في هذا المثال العلم كما مر علينا له اطلاقات كانت يطلق العلم ويراد به الملكه اخرى كما في اول مذهب علم البيان، واخرى يطلق العلم ويراد به نفس القواعد والاصول المعلومه. هنا انت ماذا تريد؟ قال نريد بالعلم ها هنا الملكه.
بس المراد بالعلم ها هنا الملكه التي يقتدى بها على الادراكات الجديده لا الادراك
لا
نفس الإدراك. ولا يبقى إنها جهة وطريق إلى الإدراك كالحياة.
ولا يبقى أن العلم بهذا الإطلاق طريق للإدراك كما أن الحياة طريق للإدراك.
وكل مستقبل بينهما الإدراك.
هذا طيب
بالعلم. إذا العلم له الإدراك والحياة مستقبل
بالإدراك. الحياة مو إدراك وإنما هي ماذا؟
مقتضية للحج والحج ماذا؟ إدراك. إذا العلم رغم الإدراك والحياة مقتضية للحج الذي هو رغم الإدراك. ومثاله
هذا القيل واضح
لسببين. بل إذا كانت الحياة مقتضية للحج لا يوجد إشراف الإدراك. الإدراك على ما هو صدق
نعم
يعني
في أن يكون رسيئا المعنى المشترك بين المشبه والمشبه به هذا هو في الشبه. وهنا انت تقول العلم نوعا من الادراك والحياة ليست نوعا من الادراك حتى نقول وجه الشبه بينهما الادراك. لا، الحياة مقتضية للحس والحس ادراك، اذا لا وجه الشبه بينهما. هذا الحلم
بس
الأول على
الطيب. لأن كون الحياة مختلفة من الحياة الثانية في الصراط الماضي في الوضع على ما هو شرطه في وجه الشبه.
على ما هو
شرطه
وجه الشبه.
وأيضا لا يخفى.
وأيضا لا يخفى هذا الرد الثاني على الطيب.
وأيضا لا يخفى أن العيد المكتوب الثوينة العلم في الحياة والجهد من الموت أن العيد إضاء طبعا الحياة معها إضاء. بل عيد بذلك كبير فائدة.
ما هو فائدة من هذا التجديد؟ لو قلنا بأن وجه الشبه بين العلم والحياة هو الإدراك فهذا ليس فيه كبير فائدة، بخلاف لو كان وجه الشبه بينهما أنهما طريقان للإدراك فهنا تتضح منزلة العلم بما هو ملكه يقتدر به على الإدراك.
بل ليش يجبانك كبير فائدة كما تنظرنا العلم في الحس في كل مؤذار قوم الخليطان كان يكون المشبه عقلي والمشبه دينية حسية كميانية والسلوة.
هذا المشبه راح يكون أمر عقلي والمشبه فيه أمر حسي.
فإذا المنية سيكون عقلي لأنه عدد الحياة أما من شئه الحياة والسلوة حسي أو بالعكس
أو بالعكس
بأن يكون المشبه
حسيا
والمشبه
هي
عقلية. بس ولا يمكن أن يكون
مخصوص
مجنون بس وقسم كريم وهو عقلي
ولو
كان كريم اللي هو عقلي بس لأنه كيفية في نفسية نفسانية ينظر عنها الأفعال الظهور.
لا هو
كيفية نفسانية
ولو كان كريم بس
ووجه في نسيب المحسوس بالمحسوس
هذا هو الوجه. هذا رد على الإشكال المقدر. شنو الإشكال المقدر؟ كيف تشبهون المحسوس بالمعقول مع أن المحسوس أوضح من المعقول؟ ونعرف بأن أصول التشبيه تقول أن المشبه به ينبغي أن يكون أقوى.
وفي يجيب يقول والوجه في تشكيل محسوس بالمعقول أن يقدر المعقول محسوسا ووضع التناقض لذلك المحسوس على غير
ما بعد. وأن يقدر المعقول محسوسا أولا وثانيا ويجعل هذا المحسوس تمثيلا كالأصل للمحسوس اللي هو في قامة مشبه فنكون شبهنا صار اللي هو المحسوس الحقيقي
بالعرض
اللي هو ماذا؟
المحسوس الجنسي. يوم الأصل ذلك المحسوس على طريق المبالغة.
على طريق المبالغة وين صارت يا أخوان؟ في جهة المشبه أو في جهة المشبه به؟ في جهة المشبه به فإن المشبه به وإن كان أمرا عقليا إلا أننا بالغنا في درجة وضوحها فقلنا بأنه قد بلغ من الوضوح درجة عالية بحيث صارت
المحسوس.
وإلا وإن لم نأتي بهذا التمثيل بتمثيل المعقول منزلة المحسوس فلا يصح مثل هذا التشبيه. لماذا؟ لأن المحسوس أصل المعقول.
بلي ولا بلي هاي الجزء كان هناك جعل عقلي محسوس تنزيل وجعله غير أصل الجزء إنه صار موش بل أصل هو محسوس.
لا لا يريد يقول هاي وعلا أي وعلا أي لو لم ننزل عقلي منزلة المحسوس فإن تشبيهنا لا يصح. لماذا؟ لأن المحسوس أوضح من معقول فكيف بالشرك والكفر؟ أوضح بالواضح، هذا هو التفسير.
والله المحسوس أصلا بالمحسوس لأن العلوم العقلية مستقرة من الحواس ومحسوس من الإبليس وتكليمه وتكليمه من فحمه ودون جعله من طبع أصلا من الأصدق.
هذا لو رقينا المعقول على معقوليته، وأما لو تلاعبناه ونزلنا المعقول منزلة محسوس فلا يأتي هذا الكلام.
التشبيه هو بالمعقول يكون فعلا من فرع اصل والاصل طبعا على
ذلك. فتشبيه اريد واحد التشبيه، فتشبيه المحسوس بالمعقول يؤدي الى هذا.
بل وذلك لا يجوز،
وذلك
لا يجوز. ولما كان المنتشر
ولما كان عارف كنا به اقول من خلال تقسيم التقسيم السابق ماذا تبين؟ بأن المشبه والمشبه به أمره دار بين الحس وبين العقل، فهما إما حسيان وإما ماذا عقليان، وإما مختلفان بأن يكون أحدهما حسي والآخر ماذا عقلي أو العقل. إذن أمر المشبه والمشبه به دار بين هذين الاثنين، لو حسي لو ماذا لو عقلي، هذا هو أمر المشبه والمشبه به دار بين هذين الاثنين. لكن لقارن أن يقول، ولهذا يكتبكم أننا راح نتراجع ونوسع دائرة الحس ونوسع دائرة ماذا العقلي، لقارن أن يقول عن في أعلام كثيرة أجد المشبه أو المشبه به ليس من الحس أو ليس من العقل. وأنت من خلال تقسيمك السابق حصلت المشبه والمشبه به إما بالحس وإما بالعقل، والحال أنني أجد في أمثلة كثيرة للتشبيه المشبه ليس حسيا وليس عقليا، أو المشبه به ليس حسيا وليس عقليا. فهل لديك بعض الأقسام أم أنك مرتبط إلى من المشبه والمشبه به اللذين ليس بحسيين ولا بعقليين ما كان خياليا أو ما كان وهميا أو ما كان وجدانيا وعبيه وعمل أجد المشبه أو المشبه به تارة يكون من الأمور الخيالية وماذا لا يدخل تحت الحسي ولا يدخل تحت العقل. مثال الخيالي وراح إن شاء الله نقف عنده. أقول الأعلام اليأخوذية المنشور على الرماحل نظر جديد، هذه الصورة اللي هي صورة مشبه به كما سيأتي في بيت الله، هذه الصورة ليست من المحسوسات، هذا المشبه به هنا أعلام يعقوبية منشورة على رماح نظر جديد، هذا ليس من محسوس وليس من المعقول. وانت قلت المشبه به لا يبدو اما ان يكون حسيا واما ان يكون ماذا عقليا، وجناء المشبه به والله لا هو حسي ولا هو عقلي بالبيان الذي تقدم. بعد تشبيه السهم بأنياب الغول، هذا المشبه به اللي هو أنياب الغول لا هو من الحس ولا هو من العقل. تشبيه الألم بالجور او اللذة بالشيبة. الالم واللذة للداعي لا من الامور المحبوسة ولا من الامور المعقولة، بل هما من الامور الوجدانية. فانت عندما حفظت المشبه والمشبه به في خصوص المحسوس والمعقول فرضت كل هذه الاقسام، الخياليات والوهميات والوجدانيات اخرجتها ولم تجب اليها عندما حفظت المشبه والمشبه به بالحس والعقل. فما هو الطريق وما هو السبيل الى اثبات كل هذه؟ نقول قبل ان نبين الطريق التي سلكها المصنف في ادخال هذه الامور، لا بد ان ابين ما المراد بالخياليات ها هنا، وما المراد بالوهميات ها هنا، وما المراد بالوجدانيات ها هنا. أن الخياليات كالخيال ها هنا هو المركب المعدوم، يعني غير الموجود لكن مادته موجودة، نفس المركب ما موجود ولا تدرك الحواس، لكن مادة هذا المركب عناصر الأساسية موجودة وتدرك الحواس، كقول الشاعر: كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نجرنا على رماح للدرجة. المشبه محمر الشقيق نوع من أنواع الوارد، وهو المشبه حسي محسوس، لكن وين المشكلة خالص؟ في المشبه به. شنو المشبه به؟ كأنه مرة شقيق هذا مشبه المشبه به أعلام ياقوت، وبعد نجمع على رماح من ذهب. هذا المركب المشبه به نفس هذا المركب ما موجود ولا تدركه الحواس، لكن المادة التي تركب منها موجودة، الأعناق والياقوت والرماح والدبرجات هذه كلها موجودة وتدرك الحواس. إذن فالمراد الخيالي هو ذلك المركب المعدوم الذي لا تدركه الحواس، معلوم أصلا كيف تدرك الحواس، لكن مادته موجودة وتدركها الحواس، هذا هو الخيال. أما الوهمي، شنو المراد بالوهمي؟ نقول الوهمي هو او هي تلك الصورة التي لا تدركها الحواس لعدم وجودها، لا هي ولا مادتها، لكن لو وجدت لأدركتها الحواس. اذن فالفارق بين الوهم وبين الخيالي ان خيالي ومن لم يكن كمركب موجود، لكن بمادته هو ماذا؟ موجود وتدركه الحواس. وأما الوهمي فهو لا بمادته موجود ولا مرتبه موجود، لكن لو وجد لأدركته الهوى. إذا مثال مثالها الوقت أي أخبرني والمجربي مراجعي ومسنونة ترق كأنيابي أقوالي والجهد مسنونة هاي اتهام المحددة للنقاط شبه اتهام بأنياب الغول واتهام أمر محسور المشبه لكن المشبه به أتذكر أنياب الغول موجودة في المركب أو المادة موجودة لكن هذه الأنياب على تقدير وجودها تدركها الحواس أو لا تدركها خلال البطل فمثل هذا المشبه به يسمى وهمية لأنه لا يدرك بالحواس لعدم وجوده لكن على تقدير وجوده فإنه يدرك من خلال الحواس بعد الثانية الوجداني هو الأمر الذي لا يدرك لا بالحواس الظاهرة ولا بالعقل بل يدرك بواسطة الحس الباطن كالجوع كالعطش كالألم كاللذة فإن هذه الأمور لا تدرك بالحواس ولا تدرك بالعقل لأنها أمور جزئية والعقل لا يدرك إلا الجزئية فمثل هذه الأمور الثلاثة الخياليات الوهميات الوجدانيات لا هي داخلة تحت الحس ولا هي داخلة تحت العقل أين تضعها؟ لأجل إتقان هذه الأمور سوف نغير تعريف الحس ونغير تعريف العقل وأنتم من خلال التعريف أريد أن نخرج لي شلون أدخل الخيالي والعقلي والوهمي والوجداني يقول إحنا نعرف الحس بالجنس ما يدرك بالحواس الخمسة والعقلي ما لا يدرك بالحواس شوف احنا تنازل فنقول الحسي المراد بالحسي المدرك هو او مادته باحدى الحواس شو الزياده في اضافته هذا السؤال رقم واحد وما هي جد وما هي فائدة تلك الزيادة شنو كان تعريف من السؤال رقم المدرك بالحواس مو احنا شنو اللي عرفنا احنا المدرك هو او مادته اذا الزيادة كلمة مادته هاي الزيادة شنو قاعدة أكثر الخياليات فإن المشبه به في قول الشاعر أعلام يا قوت المشرن على رماح من دبر جد يقول بعد ما المشبه به وين داخل تحت الحس والعقل، لأن هذه الصورة للمشبه به وإن لم تكن مدركة كمركب، لأن المركب هذا لا وجود له إلا أن مادته مدركة بواسطة ماذا؟ الحواس، الإعلام والياقوت والرمى والتردد، كل عام مما يدركه أو يدركه الحواس. إذن بهذه الزيادة أسهل خيالي تبني التعريف العقلي. قال ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بالحواس. بعد الأفضل ما هي الزيادة؟ وما أسهل بتلك الزيادة؟ المادة وبعد هذا كل ما لا يدرك بواسطة الحواس لا هو ولا مادته يقول داخلا. ولاحظوا بان العقل والوهم والوجدان هذه الامور لا تدرك بواسطة عاقل فتكون داخلا تحت عقلي. بهذا دخلت الخياليات في التعريف الجديد للحسي، ودخلت الوهميات والوجدانيات وين؟ في التعريف الجديد لمن؟ للعقلي. وسؤالي هنا حتى بعد قصر عباره، وسؤالي هنا إذا كنت تستدل بأن خيالي أن المشبه والمشبه به يمكن أن يكون أو يكون واحد منهما من الخياليات، يمكن أن يكون أو يكون واحد منهما من الوهميات، يمكن أن يكون أو يكون واحد منهما من الوجدانيات، ولماذا لم تجعل هذه الثلاثة الخياليات والوهميات والوجدانيات أقسام مستقلة؟ فتقول المشبه والمشبه به اما يكون حسيين واما يكون عقليين واما يكون خياليين او وهميين او وجدانيين او مختلفين. ماذا لم تجعل لهذه الثلاثة اقساما مستقلة مع التسليم بانها لان المشبه والمشبه به يمكن ان يكون او يكون واحد منهما من هذه الثلاثة؟ وعلى التساؤل لماذا لم تفعل ذلك؟ واحد يريد يقلل مشاكل يقلل نسوانه جدا. هذا امر العيسي قال عنه احنا اذا كسبنا الاقدام راح نقع في مشاكل ويفعل الضاب يقول لتسهيل ربطها وتقليل أقدامها لن نجعل للوجدانيات والوهميات والخياليات أقداما مستقلة وإن كنا نسلم بأن المشبه والمشبه به قد يكون أو يكون واحد منهما من الوجدانيات أو الوهميات أو الخياليات تطبق على بعض. بعد تطبق على بعض أنتم أمس العالم